السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا وإياكم ويحببنا في العلم الشرعي. ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يتوفنا ثابتين على العلم والدعوة إليه، إنه ولي ذلك. وقفنا بعد أن انتهينا من حديث ابن عباس في أمر الحجامة. قال الإمام البخاري رحمه الله، طبعا قبل أن نذكر الباب، ذكرنا بأن حديث الحجامة في ملخص في كلمتين بأنه يتعامل معه إما بطريقة الترجيح، صح كده، أو بطريقة الإيه، أو بطريقة الجمع. طيب، سؤال وجواب، كيف هي طريقة الترجيح في مثل أمر الحجامة مثلا؟ ها، أن يقال بأن الحكم منسوخ حينما احتجم النبي وأعطى الحجام تمر أو دينار، يبقى منسوخ به بحديث كسب الحجام خبيث. أحسنت. طيب، يبقى دي طريقة الايه؟ الترجيح. السؤال، فما معنى الترجيح؟ إعمال أحد الدليلين مع ترك الآخر، صح كلام كده؟ كويس. طيب، لو كنا بطريقة الجمع، فما معنى الجمع أولا؟ السؤال، الجواب، إعمال جميع الأدلة، كلهم في إيه؟ في وجهته، صح الكلام كده؟ طيب، من طريقة الجمع التي كانت بين حديث كسب الحجام خبيث وإعطاء النبي عليه السلام الدينار أو التمر للحجام، كان الجواب وهو فرق بين الكسب الذي هو الطلب، وفرق بين الإيه؟ الإعطاء بغير طلب. ممكن نضرب عليها الدليل ده يا شيخ خالد؟ لا، احنا بنتكلم في باب البيوع مش في باب المدينات، في باب البيوع. مثال على الفرق ما بين حرمة الأخذ الطلب اديني عليها كذا، وجواز الإعطاء. ها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب ماء الفحل، صح كده الكلام؟ كسب. لكن لما في حديث جابر قالوا يا رسول الله إن إيه؟ إنا نطلق الفحل فنكرم، فرخص فرخص في الكرام. يبقى فرق ما بين الكس الذي هو طلب الأخذ يبقى هنا حرام، وفرق ما بين إن أنا أعطيك بغير أن يطلب هو يبقى هذه كرامة، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده الفرق ما بين طريقة الأخذ أو طريقة العطاء. يبقى لا يستلزم من حرمة الأخذ حرمة العطاء. صح الكلام كده؟ فاكر عبد الرحمن معنا؟ كويس جدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التجارة فيما يكره كسبه. قال هنا عن عائشة، يبقى باب التجارة فيما يكره كسبه. يكره عند الإمام البخاري كلمة يكره يعني التحريم، خدها عندك كده، ليست الكراهية التي عند علماء الأصول. وصل الكلام كده؟ قال عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون. 2، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. 3، قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا الحديث اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم، هو عند أحمد وأبي داود أيضا، وأيضا من حديث أنس، لكن أنس عنده زيادات، حديث أنس فيه زيادات هتأتي إن شاء الله. المسألة الأولى في الحديث: عائشة اشترت نمرقة فيها إيه؟ فيها تصاوير. طيب، معنى أنها تشتري نمرقة حاجة كده عاملة زي الستارة، وصل الكلام؟ شيء كإيه؟ زي قماشة الستارة كده، ممكن توضع كساتر ستارة كده، وممكن تلقى على شيء ما كي تجلس عليها، تحطها على كنبة، تحطها على الأرض، فتصلح لإيه؟ لكلا الأمرين. دي اسمها لإيه؟ اسمها النمرقة، كساء غليظ ممكن يصنع ستارة، خلاص كده، وممكن الكساء ده يوضع على اي شيء عشان تقعد ايه؟ عشان تقعد عليه، بدل مثلا من مخدة كده عريانة ولا حاجة، او الانتريع عريان او كده، فممكن يتكسي بيه، خلاص كده، ويتقعد ايه؟ ويتقعد عليه. دي اسمها ليه؟ دي اسمها النمرقة. في رواية ان النمرقة دي كان فيها تصاوير طائر، وبعض الروايات شبيه بالنسر، عارفين الطب؟ ده. فكان بهذا الايه؟ في هذه القماش ده، كما في حديث انس، خلاص كده. يبقى ادي تعريف النمرقة. عائشة عملت ايه؟ ذهبت فاشترت الايه؟ هذه النمرقة التي بها التصوير. يبقى اول مسألة الا وهو انه يجوز، يرد على العالم الفاضل أنه قد يفعل أشياء ما يعرفها. صحيح كلام؟ العالم الفاضل قد يرد عليه أشياء هو لا يعلمها. عائشة، صحيح، من أعلم أمة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص، ومع ذلك ذهبت فاشترت شيء فيه إيه؟ فيه تصاوير.
أنها اشترت نمرقة فيها التصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال: فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليها وفي وجهه الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام داخل البيت، واضح واضح جدا ان النمرقة دي كانت في وش الباب، صح الكلام كده؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل، من اللي شاف القصة دي كلها؟ أنس. اول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام شافها في وشه كده. طيب عائشة قصدت انها تجعلها في وجه مين؟ في وجهة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص، ظنا منها انها تسعده، تدخل السرور على قلبه، جايبه له هدية، خلاص كده. شيء في تصاويره بتاعه الكلام ده. فممكن الإنسان، يبقى المسألة هنا قد يرد على الإنسان شيء هو يعجبه ولكن لا يستلزم من الإعجاب صلاحية الحكم الشرعي، في فرق بينهم، وده مهم جدا. تقدر تقول أصل من أصول البلاء، ألا وهو معارضة ما يعجبك لما يخالف الحكم الشرعي. يبقى لا تلازم بين شيء يعجبك فتراه حسنا وجميلا أنه في الشرع حسن، لا، بدليله عائشة لما شافت مثلا الملاية دي ولا النمرخة دي، خلاص كده، شافتها وفيها صورة وشكلها جميل، هزين بيها الايه؟ البيت. طيب لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أولا لتزيين البيت، خلاص، لإدخال السرور على قلب النبي عليه السلام، صح كده؟ ثلاثة، هي عملت لكده عشان مثلا تزداد قرب من مين؟ شوف كل ده فعلته عائشة. لكن لا تلازم بين ما يعجبك وما تستحسنه أنت وبين ما يستحسنه الشرع، لا، دي مهمة جدا. اعمل بينهم كده حضرتك فاصل، اقطعها واعملهم فاصل. لا تلازم بين ما تستحسنه وما يستحسنه الشرع. عشان كده علماء الأصول لما بيتكلموا بيتكلموا مع الأحناف بشدة جدا في الباب ده، في باب الاسم الاستحسان، باب الايه؟ باب الاستحسان. الشافعي أشد من تكلم في المسألة دي ورد فيها على أبي حنيفة، حتى أن عمل باب اسمه باب الاستحسان في ذيل كتاب الأم، وقال كده: فمن استحسن فقد شرع في دين الله. من استحسن فقد شرع في دين الله، شفت الكلام؟ يبقى لا تلازم بين ما تراه أنت حسنا في الدين أو في أمور الدنيا بأنه حسن في أمور الشرع، لا، لا تلازم أبدا. يعني أنا شايف أنه من الحسن الجواز، من الحسن أنك تفعل، من الحسن أنك ما تفعلش، لا تلازم بين ما تراه أنت حسنا وأن يكون حسنا في الشرع، لا، لا تلازم أبدا. اللي هو لا تلازم بين ما في راحة النفس وأن يكون مستحسن في الشرع، لا تلازم بين ما تحبه وأن يكون صالحا في الشرع، ده شيء وده شيء تاني خالص، صح الكلام كده؟ لذلك عائشة رضي الله عنها حينما اشترت، دفعت مال لهذه النمرقة، خلاص كده، فيها تصاوير، تريد تزيين البيت، تريد إدخال السرور، كل ده اسمه إيه؟ أنها استحسنت، صح الكلام؟ لكن الشرع هنا بيّن أن هذا ليس بحسن، لا، ده بيّن أنها كبيرة، بيّن أن هذه الفعل إيه؟ أن هذه الفعل كبيرة. تخيل، شوف الحكم منين لفين. يبقى المسألة الأولى بأنه قد يرد على العالم الفاضل ويفوت عنه أشياء. اثنين، بأنه لا تلازم بين استحسان النفس وأن يستحسن شرعا. لا تلازم أبدا. إنك ممكن تشوف حاجة جميلة جدا خلاص كده. يعني مثلا هتلاقي أغلب ما يكون في خلاف الشرع يريد أصحابه تزيينه. فتجد مثلا في المساجد التي بها قبور تلاقي أنوار وأحمر وأصفر وأخضر ومش عارف إيه صح كلام كده. حتى يعني ممكن تنظر على قبور الشيعة اللي في إيران وغيرها تلاقي ده مش مساجد, دي مش مساجد, دي جناين صح كلام كده. يعني ابنك لو شافها كده يقول لك أنا عايز أروح نتفسح في المكان ده. فأنت ممكن تشوف المكان الله إيه المنظر الجميل ده. لا تلازم بين ما تستحسنه جبلة وأنها يستحسن شرعا. عشان تنقله من نفسك إلى الشرع ده محتاج لإيه؟ محتاج لوحي. خلي بالك من الكلام ده زي عينيك كده, لأن أنت في مناحي الحياة هتلاقيك ماشي فيها. أكثر ما يخالف العبد الشيء الذي تستحسنه النفس والشرع مخالف له. لأن النفس إذا كانت تستقبحه مش هيقع فيها. الشيء الباطل كما يقول شيخ الإسلام تيمية في الباب ده قال فإن النفس تستقذره وتستقبحه, ومحال لما يستقبح في النفوس أن ترده النفوس. يعني شيء قبيح عندي ما أقدرش أن أنا أقرب منه صحيح كلام كده. لكن إذا كان شيء جميل فهنا بقى يأتي الأمر في الفرق بين العلم فتقبل أو لا تقبل وبين ما تستحسنه النفوس. يبقى دايما خليها معاك, لا تلازم بين استحسان النفس واستحسان الشرع. هتلاقي يقول لك لما نيجي مثلا تخرج معانا كم يوم هتلاقي إحساس جميل وفي كذا وفي كذا وفي كذا, استحسانات للإيه؟ في النفس خلاص. وهتلاقي في روح جميلة وهتلاقي في روحانيات وإيمانيات وتلاقي 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 وتلاقي. الشيء ده ممكن تستحسنه لإيه؟ تستحسنه النفس خلاص كده. والمؤمن نفسه يحب ده, إن يحس براحة وإيمانيات والطاعة والإيمان يزيد ووا إلى آخر. لكن لا تلازم بين هذا وبين أن يكون هذا حكمه في الشرع بأنه حسن, لأنه ممكن يكون بدعة صحيح كلام كده. وما من مبتدع يقع في بدعة إلا إذا استحسنتها نفسه. مش ممكن, محال أن يقبل على بدعة ونفسه تستقبحها, مش ممكن. وصل الكلام كده. لذلك ما من مبتدع يقبل على بدعة إلا وتستحسنها إيه؟ نفسه. شوف طوائف ودول قامت على بأنه لا يستحسن أن نثبت لله الصفات, وإنما يستحسن أن ننفيها عنه حتى لا نشبهه المخلوق. شفت؟ لا تلازم بين ما تستحسنه جبلة وأن يكون حسنا فيه وأن يكون حسنا في الشر. فهذه المسألة الثانية في هذا الباب. قال فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب, قام على الباب فلم يدخل. لذلك المسألة الثالثة هنا بأن الأصل إذا قامت المحرمات في البيوت فالأصل استئصالها. فعند المحرمات الأصل الاستئصال, وعند الطاعات الأصل الاستبار. عند أمور الطاعات الأصل الاستبار خلاص كده. أما عند وقوع المحرمات فالأصل فيها الاستئصال, دي ما فيهاش إيه؟ أصبر. لا, الأصل إن المحرم ده يتشال الآن, لا يوجد الآن, ده الأصل. وهذه من أصول قوامة الرجل في البيت, من أصول قوامة الرجل في البيت. وهذا فيه دلالة على أن الرجل إذا كان عالما بالشرع, إذا كان الزوج عالما بالشرع فيعرف ما المحرم الذي في البيت وما هو غير المحرم الذي في البيت. لكن لو الرجل جاهل ومراته جاهلة والعيال جاهلة هيعيشوا في ايه دول؟ هيعيشوا في الزريبة. كلمة واحدة يعني هيعيشوا في الزريبة. ما هو مش عارف ما هو هيحكم على ايه بالحرمة؟ مفهوم؟ هيحكم عليه بالحرمة ده حرام من ايه؟ مش هيفهم اصلا، لان الحكم على شيء فرع عن تصوره. خلاص؟ يبقى يؤخذ من هنا ان الزوج لابد ان يكون متعلم لدينه، متعلم لدينه. اثنين، بان الاصل في البيوت عند الحرام الاستئصال، وعند الطاعات الاصطبار. واضح الكلام كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل. قالت عائشة: فعرفت في وجهه الكراهة. عرفت في وجهه الكراهة. يبقى هذه المسألة الرابعة، بأن الأصل أن الرجل بينه وبين زوجته الأصل المعرفة بالقرائن. إذا علم الرجل من زوجته كراهية الشيء في وجهها وإن لم تتكلم، وإذا علمت المرأة كراهية الشيء من زوجها ومن وجهه فلم يتكلم، إنما علمته من إيه؟ علمت الكراهة من وجهه فلم يتكلم، أو العكس لم تتكلم. الأصل هنا أن المرء إنما يكون فطن ذكي. ممكن مثلا انت تجيب هدية للزوجة، الاصل انك بتعرف انها بتحب الشيء ده، لان الاصل ان تهدي الانسان بما يحبه. خلاص؟ لكن جبت لها حاجة عموما يعني عجبتك انت فرحت جايبها، هي مش عجباها. خلاص؟ الشيء ده مش عجبها، لكن هي ما قالتش. لكن انت عرفت من ايه؟ عرفت من وجهها. خلاص؟ مسألة المعرفة من الوجه هذه تحتاج إلى طول ملازمة بين الصاحب وصاحبه، طول الملازمة، لأن هذه معرفة بالقرائن، هذه معرفة بالقرائن. صحيح الكلام؟ لذلك الوجه دلالة على معرفة كل شيء، الوجه دلالة على معرفة كل شيء. فمن الوجه تعرف منه الاستبشار، لذلك سميت البشرة بشرة لمعرفة البشرة من وجه العبد. صحيح الكلام؟ وكذلك إنما يكون هذا بالضد، تعرف الكراهية في وجه العبد، لكن هذا إنما يكون يعني من الله عز وجل بعبد يكون فطن يفهم الأمور، عنده قرائن ينظر بها. لكن إذا كان في البيت امرأة لا تعرف من وجه زوجها ولا الزوج يعرف من وجه امرأتي، يعني دول بقى نسأل الله السلامة والعافية، يعني الاثنين دول نسأل الله السلامة والعافية. إذا مع طول الملابسة بينهم لا يعرف من وجهها المحبة أو الكراهة، وهي كذلك لا تعرف من وجهه المحبة والكراهة، واضح؟ فإن هذا يحدث كشيء كثير من المتاعب، يحدث كثير من المتاعب. فهنا قالت: فعرفت في وجهه الكراهة. فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله. أتوب إلى الله، التوبة الرجوع عن ذنب، مع أنها ما تعرف ما هو الذنب. صحيح الكلام؟ هي ما تعرف ما هو الذنب، ولكن لشدة الأمر قالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ ما الذي وضع هذه الايه؟ ما الذي وضع هذه النمرقة؟ حديث أنس في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد بيته وأهله. دي من سنته عليه السلام، يتفقد البيت والايه؟ والأهل. يعني انت دخلت البيت، النبي عليه السلام كان إذا رأى شيئا، هذا الشيء ليس من البيت، من أين جاء؟ من الذي أرسله؟ واضح؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أهله ويتفقد بيته. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال هذه ما بال هذه النمرقة؟ ما الذي أتى بهذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك. يبقى هذا فيه دليل أولا عند وقوع الحرمة، لكن ينبغي الاستفصال من الفاعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال هذه النمرقة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكمها أم يسأل عن العلة التي جاء بها؟ خلاص، يبقى هنا في عندي حرمة، لكن لا يستلزم من وقوع هذا الحرام بأن فاعله يكون عالما به، وإنما هنا الاستفصال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان حاطب ابن أبي بلتعة حينما أرسل إلى المشركين يأتيكم النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جيش كذا سيأتي في اليوم كذا، حينما جاء نزل عليه جبريل قال أدرك حاطب في روضة خاخ فإن معه كتاب إلى قريش أدركه، فأرسل النبي عليه والمقداد فوجدوا امرأة قالوا خرج الكتاب، فالمهم أخرجت من الكتاب فجاء بعلي جاء علي بن أبي طالب ومعه الكتاب، وكان الكتاب فتحه النبي عليه السلام وأمر الرجل قال املي مع كل ما يمليه، قل لي اقرأ لي الكلام ده، قال إنه من حاطب بن بلتعة، فقال يا حاطب ما هذا؟ طيب السؤال هنا، هو النبي عليه السلام مش سمع؟ سمع بيقول له حاطب كاتب كده، حتى في رواية الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد أي الكد قال من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش فإن رسول الله آت إليكم بجيش كذا وكذا وفيه كذا وكذا وكذا، حتى بين لهم إن كل كتب عليها مين، وهذه عليها علي بن أبي طالب وهذا عليها المقداد وهذا كل ده. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل بيقول له يا حاطب ما هذا؟ يبقى بيسأل عن إيه؟ ما العلة التي أرسلت بها هذا الشيء؟ لأن ده اسمه إيه؟ كل كتب الفقه اللي بيتكلموا في باب الجهاد والسير عندي باب الجاسوس لازم يجيبوا المسألة دي، ما حكم الجاسوس؟ لأن ده اسمه جس، صح كده الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ما هذا؟ بيسأل عن إيه؟ عليه الصلاة والسلام ما هو الجس واضح، فما الذي يسأل عنه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب بيستفصل الاستفصال، ما هو الداعي لهذا الفعل؟ أكان هذا الأمر لأمر دنيا، لعلة الدنيا، لتكتسب بها مال، لتكتسب بها عندهم جاه، أم كان الأمر محبة للشرك وأهله؟ دي قصة ودي قصة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام استفصل ولا لا؟ يبقى يؤخذ منها عند وقوع الاحتمال فالأصل الرجوع للاستفصال، صح كده كلام؟ عند وقوع الاحتمال فالأصل الرجوع إلى الإيه؟ إلى الاستفصال، لأن الموضوع يحتمل، صح كلام؟ فإذا كان الأمر يحتمل فالأصل أن ترد إلى الإيه؟ إلى الاستفصال. فاكرين لما قلنا من مدة طويلة قوي كلمة للإمام أحمد نقلها ابن القيم في بدائع الفوائد، أن رجلا يسأل الإمام أحمد عن مؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقام رجل وقال له كذبت، أيكفر أم لا؟ خد بالك بيقول له، يعني المؤذن بيأذن بيقول أشهد أن محمد رسول الله، واحد راح قايم كده قال له إيه؟ قال له أنت كذاب، كذبت في الكلام ده، أيكفر؟ أنت تقول إيه؟ كافر وملعون وقول لي زي ما أنت عايز، بيكذب يقول النبي عليه الصلاة والسلام مش رسول يعني؟ ما هو ده اللي هتروح ليه؟ لكن الإمام أحمد قال لا، لعله يريد أن المؤذن لا يفعل بما يقول، يعني بيقول أشهد أن محمد رسول الله وانت بتاكل الربا، طب ما الأصل تتبعه، المؤذن بيقول أشهد أن محمد رسول الله وده بيعصب ينظر للنساء. قال طب ما الأصل إنك تتابعه طالما بتقول أشهد أن محمد رسول الله، يبقى الكلام دخلوا إيه؟ دخلوا احتمال. فإذا دخل في الأمر الاحتمال فالأصل فيه الإيه؟ فيه الاستفصال، مش تكفر عباد الله. ده حتى اتنين لو كان الأمر لا يدخله احتمال فينظر هنا هل في إثبات شروط عند الشخص ده، في انتفاء موانع وهكذا، حتى لا يقدم على تكفير الإيه؟ على تكفير الناس. يبقى نرجع كده لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا، يبقى بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حاطب قال يا رسول الله والله ما فعلته محبة في الكفر ولا رضا به ولا بأهله، وإنما كان لي عندهم أهلا ومالا فأحببت أن يكون لي يدا عندهم. أنا لي أهلي هناك ولي أولادي هناك ولي تجارة هناك، فأنا حبيت بس أعمل حاجة زي كده عشان إيه يشيلوها لي، يعني أن هو عامل معنا كده فإحنا إيه مش هنأذي أهله مش هنأذي واوا إلى آخر. خلاص يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تبين له الأمر. عمر طبعا قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، سيبنا طار دماغه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعه يا عمر، دعه دعه يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت، لأن حاطب كان من أهل بدر. وصل الكلام كده؟ يبقى الشاهد هنا إيه؟ عند وقوع الأمر المحرم فينبغي هنا الاستفسار. النبي عليه الصلاة والسلام لما أول ما دخل قال ما بال هذه النمرقة، من الذي أدخل هذه النمرقة؟ لأن ممكن اللي أدخلها أنس، ممكن اللي أدخلتها عائشة، ممكن أدخلتها أحدى من زوجات النبي عليه السلام، صح كده كلام؟ يبقى النبي عليه السلام برضو بإيه؟ بيستفس. قلت اشتريتها، اشتريتها خد بالك لك، اشتريتها إيه؟ لك إرضاء، لك أتقرب لك، يعني أحبك فأنا إيه أردت أن أهديها، أهديها لك، على ما ذكرنا في المسألة الأولى بأنه لا تلازم بين استحسان النفوس و وأن يستحسن الشيء شرعا. قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، لتقعد عليها وإيه وتوسدها. يبقى واضح إن عائشة كانت حطاها الأول أمام النبي عليه الصلاة والسلام كده عشان أول ما يخش يشوفها، لكن هي مش جايبها عشان وضع إيه؟ وضع استارة مثلا، وإنما أصلا هي جايبها عشان إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عليها أو يتوسدها، يجلس عليها يحطها على الأرض لأنه كساء غليظ ويقعد عليها، أو يتوسدها يبقى مثلا يجيب وسادة اللي هي المخدة أو حاجة مثلا عالية بتسموها إيه؟ شلتة، أيوة شلتة كده، عارفين الشلت؟ ويروح مثلا إيه تتحط كده ويتحط عليها الإيه؟ الوسادة، ونقعد عليها أو وأنا قاعد أتكئ إيه؟ عليها، هو ده اللي تقعد عليها أو لتوسدها. يبقى دي كانت العلة. يبقى ليه اللام دي كتلام الإيه؟ كتلام التعليل، لتقعد عليها وتوسدها. خد بالك الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، إلى آخر الحديث. الشاهد عندي بقى هنا عائشة، ركز معايا، عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنا جايباها ليك عشان تقعد، يبقى هتمتهن ولا لأ؟ ومع أنها هتمتهن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ولا منع برضه؟ بس صح كده كلام؟ فإذا قال أهل العلم، بعض أهل العلم، يجوز إذا كانت هناك أشياء فيها صور لكن ستمتهن فهذا جائز. الحديث ده يرد على أي حد يقول الكلام ده. ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيما إنسان يقول الكلام ده يروح قايله الحديث ده. عائشة مع أنها قالت له إيه لتقعد مش ده يمتهن لتقعد عليه وتوسده. يبقى مع أنها سيقعد عليها وتوسدها وتوضع على الأرض تمتهن، لكن مع ذلك إيه النبي عليه السلام قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون وإلى آخر الأحاديث آخر الأحكام التي تأتي إن شاء الله. يبقى من قال بأنه يجوز إدخال الصور إذا كانت ستمتهن، إذا كان مثلا صور في أطباق خلاص كده، وطبعا احنا ذكرنا بأن الصور المحرمة ما كان فيها ما كانت بها أصل ذات روح خلاص كده، وليس الباب الصور التي ليست بذات روح بخلاف القرطبي، مع أن القرطبي بيحرم كل ده عموما في الجامع لأحكام القرآن، يمنع كل ده لا روح ولا غير روح، ما تطلعوش روح، قال لك كده يقول لك الموضوع كله منتهي. لكن انت عندك حديث ابن عباس ورفع الكلام للنبي عليه السلام، يبقى الممنوع والمحرم ألا وهو ما كان فيه الروح. لكن حينما يقال بأنه لو كان في اطباق أو في صواني أو في أرض أو على كنبة أو على وسادة يجلس عليها أو تمتهن، فهذا إيه لا بأس به. عائشة أصلا قالت له أنا جبتها كي تتوسدها، اللي هي لام العلة لتوسدها لتقعد عليها. يبقى مع أنها يكون بها امتهان، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. خلاص كده الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين أجاز الصور إذا كانت ستمتهن. الشيخ الألباني رد وقال لا، هذا الحديث يرد على ذلك. صح كده ولا في مانع؟ يبقى أنت عندك كده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كلام عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فكلهم علماء من أهل السنة. لكن العجيب إن واحد بيقول لي بس أنا بحب الشيخ ابن عثيمين أوي، فأنا هقول لكم طيب ما احنا كلنا بنحبه ايه المشكلة؟ ما احنا كلنا بنحبه مفهوم، لكن لا تلازم بين المحبة والموافقة المطلقة، لا تلازم أبدا. يعني هو أنت ما بتحبش الصحابة؟ ردوا علي، ده محبهم دين، لكن لا تلازم بين هذا وبين الموافقة. هو لما قال ابن عباس أقول قال رسول الله تكلم أبي بكر وعمر، ما كانش بيحب أكرم عمر مفهوم، ده كان أحب الناس إلى قلب ابن عباس كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يحبه جدا وكان على طول يمشي وعلى طول يجلس معاه وعلى طول يقعد معاه. وانتوا عارفين طبعا في الاحاديث اللي احنا بنذكرها عمر كان بيعمل ايه مع عبد الله بن عباس، وصل. لكن ومع ذلك لا تلازم بين المحبه المطلقه وبين الايه وبين الموافقه المطلقه، وصل كده. يبقى العله هنا لتقعد عليها وايه لتقعد عليها وتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. أصحاب هذه الصور، بهذه المسألة التي تليها مع قوله أصحاب هذه الصور مع قوله أحيوا ما خلقتم، إذن الخلق في اللغة أصلا هو التصوير، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يبقى الأصل في أمر الخلق في أصل الصورة اللغة عموما بأنه الخلق. اثنين، الأصل في كل صورة معنى كلمة الشكل، فكل شكل اسمه صورة، أيما شكل اسمه صورة. لو رسمت حتى كوباية دي اسمها صورة عرفا ولغة وشرعا، صحيح الكلام كده؟ عرفا حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فكل ما يطلق عليه اسم صورة يبقى يندرج تحت هذا الايه؟ يندرج تحت هذا الحديث. لذلك انت عندك القاعدة بأن العموم يشمل الأزمنة زمن النبي عليه الصلاة والسلام واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ويشمل الأمكنة في مكة والمدينة ومصر ولبنان والأردن والسعودية وتل أبيب أي مكان، صح كده؟ يبقى العموم أيما عموم، يشمل الأمكنة ويشمل الأزمنة ويشمل الأشخاص، صح كلام كده؟ ويشمل ليه؟ ويشمل الأشخاص. فمن أراد أن يخرج شيء عن شيء وفرد عن فرد يبقى هذا يحتاج ليه؟ يعني المكان ده الحكم ده مش فيه، يبقى محتاجين لدليل يستثني المكان ده. الزمان ده الحكم ده مش فيه، محتاجين لدليل لاستثناء الزمان ده. الشخص ده الحكم ده مش فيه، محتاجين لدليل لاستثناء الشخص ده. او الصورة دي ما تدخلش في ده، يبقى محتاجين لدليل للاستثناء بان تصوير التليفون يخرج من ده، صح الكلام كده؟ او التصوير ده يخرج من ده، يبقى من استثنى يبقى هو الذي عليه دليل ايه؟ دليل الاستثناء. دليل ايه؟ دليل الاستثناء. قال فيقال لهم بعد ان قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يبقى هذه دلالة المسألة التي تليها مش عارف التسعة ولا العشرة، بان هذا حكمه كبيرا، لأنه قال أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، صح الكلام؟ فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال يبقى دي الحكم الأول، ثم التعجيز أحيوا ما خلقتم، لأن هذا أمر يسمى عند الأصوليين بأمر تعجيز، كل كونوا حجارة أو حديدا، خلاص كده؟ يبقى ده اسمه أمر إيه؟ أمر تعجيز. وقال إن البيت الذي فيه الصور، خد بالك لم يقل إن البيت الذي فيه مثل هذا، وإنما قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. في حديث أنس وحديث ثاني عائشة إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وانت عارف بأن النكرة في سياق النفي يفيد الايه؟ يفيد العموم. العموم ايه؟ الأمكنة، الأزمنة، الأشخاص، صح كده الكلام؟ قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، فإذا كانت لا تدخله الملائكة فإنما يدخله الشياطين. في هذا الحديث الإيمان بوجود الملائكة. اثنين، أكثر المشاكل التي تقوم في البيوت لوجود الشياطين التي تؤز الزوج والزوجة والأولاد على أمر الشحناء والمشاكل. إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم، فعمل الشياطين هو أز الناس على المشاكل. والأصل العظيم عند الشياطين أز الرجل على امرأته والمرأة على الرجل، تبقى مشكلة قد كده ما تتشافش بالعين المجردة، قد كده وتلاقيها قامت حريق في البيت بسبب وجود الشياطين وإهمال هذه المسألة، ألا وهو وجود الملائكة في البيت، إدخال الصور، وجود الأغاني، وجود المعاصي عموما المطلقة في البيت، هذه كلها لا يقف ولا يوجد بها الملائكة في مثل هذا البيت، عموم المعاصي في البيت. لذلك الأصل أن الزوج قيم له القوامة. القوامة يعني إيه؟ مش داخل كده مش أنا بدو؟ لا، ما هي القوامة؟ أن يقوم على زوجته وأن يقوم على أبنائه بأمر الطاعة.